بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل من الكلام إلى القول الأخير الذي تعرض له المصنف في البحث، وهو التفصيل بين المجسمات وغير المجسمات. فإذا كانت الصورة مجسمة فتحرم سواء كانت لذي روح أو لا، بخلاف ما لو لم تكن الصورة مجسمة فإنه لا تحرم سواء كانت لذي روح أو لا. فمركز وملاك التقسيم عليكم السلام والتفصيل هو التجسيم وعدمه، لا كما ذكر الشيخ الأعظم أن الملاك في التقسيم هو كونه ذي روح أو لا. والشيخ الأعظم أفاد بأنه هذا المسلك استفاد المطلب، أو بين، أو الشيخ الأعظم بين دليل هذا المسلك في هذا البيان، وهو أنه توجد عندنا طائفتان. الطائفة الأولى تدل بإطلاقها على حرمة مطلق التصوير سواء كان لذي روح أم لا، فتدخل في الإطلاقات الصور الأربعة المتقدمة، أي سواء كانت الصورة مجسمة أو لا، ذي روح أم لا، فجميع الصور تدخل في الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية وهي الطائفة المقيدة، وهي الأدلة الثلاثة التي ذكرناها في الجلسة الأخيرة، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم ورواية تحف العقول وموثقة أبي العباس الواردة في حكاية ما كان يفعله النبي سليمان. هذه الطائفة المرخصة القدر المتيقن منها، القدر المتيقن من المقيدات، هو مورد النقوش لا غيرها، حيث حمل أو حيث حمل ماذا الوارد في نصوص التقييد الدال على الرخصة على خصوص مورد النقوش، وذلك بقرينة أنه النقش هو الغالب استعماله أو الغالب وجوده، وبعبارة أخرى أن الدليل المقيد الدال على الرخصة وإن كان في نفسه مطلق، إلا أن هذا الإطلاق منصرف إلى مورد النقوش، وذلك لأن الغالب استعماله والغالب وجوده في الخارج هو النقش لا شنو للتجسيم. فلأجل هذه الغلبة أوجب انصراف الدليل المطلق المقيد في خصوص النقش، وينصرف عن ماذا؟ عن التجسيم، فتكون نتيجة المقيد هو جواز الناقش. وحينئذ مقتضى الجمع العرفي بين الطائفة المانعة المطلقة والطائفة المقيدة وهي الطائفة الثانية أن التجسيم حرام، إلا بل التجسيم حرام والنقوش ليست بحرام، لأن التجسيم تبقى على الطائفة الأولى حيث لم يرد عليها المقيد، بينما النقوش ورد عليها المقيد، ولا فرق في النقش بين كونه من ذوات الأرواح أو لا. بلي لفظ التماثيل والتصاوير وإن كان مطلق حيث، لكن الشائع الغالب هو ماذا؟ هو أن التماثيل والتصاوير من قبيل شنو؟ من قبيل ماذا؟ النقوش. فمقتضى هذا انصراف اللفظ المطلق إلى النقوش، وهذا الانصراف مما ناشئ من غلبة الاستعمال أو غلبة الوجود. وظاهر العبارة كليهما غلبة الاستعمال وغلبة الوجود. هذه هي العملية الجراحية التي بين بها المصنف هذا المصنف هذه ماذا؟ هذا المسألة. شوف العبارة، قال: وبين من عبر خلافا لظاهر جماعة، حيث إنهم بين وبين، هذه بين معطوف على بين في الفقرة الأولى، خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين من يحكى وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء، قال الحرام هو التماثيل المجسمة، هذا الحرام مصاف الحرمة التماثيل المجسمة، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان، وإلا لو كان مراده من التماثيل أو خصوص الحيوان فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون تفصيلا جليلا، بل يرجع إلى التفصيل الذي تقدم علينا سابقا. بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم وهو الحرمة بالمجسم، المحرم هو المجسم سواء كان لذي حيوان أو لا. ليش؟ قال: لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات، إطلاقات التحريم، من مثل مثالا كما ذكرنا أمس نهى عن تزويق البيوت، تزويق البيوت كما بينا بالأمس يعني أمس الدرسي، قال: لأن المتيقن من المقيدات، ما هي المقيدات؟ الروايات كم؟ الروايات الثلاث. ما هو المتيقن منها؟ والظاهر منها، والظاهر من المقيدات بحكم غلبة الاستعمال والوجود، يعني استعمال التماثيل في النقوش، استعمال التصاوير في النقوش، وهذا يوجب انصراف اللفظ المطلق إلى الحس إلى الحصار. نعم، بناء على مسالك الأخيرة غلبة الوجود شنو؟ لا يوجد، لكن غلبة الاستعمال كافية. والظاهر منها النقوش لا غير، وكأنها التعبير من الشيخ، يعني فيه تنزل، يعني أول شيء هو الظاهر يدعي، وإن لم نسلم الظهور فيوجد هناك إجمال، فنتمسك بقدر بالقدر المتيقن. ايش في التعبير في عبارة المصنف؟ قال: لأن المتيقن هو غير الظاهر، المتيقن إنما يصار إليه مع فرض عدم وجود ظهورا، فالتعبير هنا لأن المتيقن والظاهر الجمع بينهما إنما يتناسب مع الجمع التنزلي، ما ليس مع الجمع فيهم مع الجمع غير التنزلي. فإما أن ندعي أن هناك غلبة استعمال أو غلبة وجود فيوجد انصراف، أو لا أقل أنه احتمال وجود الغلبة قد تكون مانعة من التمسك بالإطلاق، فهذا يوجب التمسك بالقدر المتيقن. وهذا المطلب أن الغالب الشائع ذكره الشيخ أيضا سابقا، أن الغالب الشائع، بل مع أن الشائع في صفحة 185 ذكر الشيخ أيضا هذه النكتة، أن الشائع مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هو صور المنقوشات، ذكرون صفحة 185 فكرة الشائع الغالب ذكر تعرض لها الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ناقش هذا البيان أو ناقش هذا المسلك بأنه لو مشينا مع الكبرى التي ذكرها والنكتة التي ذكرها، فمقتضى هذه النكتة عدم النتيجة التي انتهى إليها، بل مقتضى النكتة التي ذكرها الالتزام بكراهة التجسيم أصلا، لا حرمة شنو؟ لا حرمة التجسيم. وبيان ذلك: المفروض أنه ادعى بأن عنوان التمثال وعنوان التصاوير هذه العناوين توجب انصرافها إلى النقوش، عليكم السلام، توجب انصرافها إلى النقوش بغلبة الاستعمال والوجود. فهنا يقال لأصحاب هذا المسلك أنه كما أن اللفظ ينصرف إلى النقوش، ف
في الروايات المقيدة المرخصة، كذلك هو الحال أيضا في روايات الروايات المطلقة المحرمة التي دل على التحريم. فمقتضى ما ذكرتموه من نكتة وهو غلبة الوجود والاستعمال أن لا فرق بين الروايات المطلقة التي دلت على التحريم والروايات المقيدة التي دلت على شنو؟ على الرخصة. فتكون النتيجة بأن ما ورد في الروايات المطلقة دال على حرمة النقوش، وما دل في الروايات المرخصة دال على جواز النقوش. من مثل مثالا كذا، فلمن جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام وغيره من الروايات. نقول معنى من مثل من نقش نقشا، فتدل الروايات المحرمة على شنو؟ على أن النقش حرام سواء كان لذي روح أو لا، والروايات المرخصة دالة على أن النقش لا بأس به. وحينئذ يكون المورد من موارد ما لو توارد حكم إلزامي تحريمي على موضوع وورد على هذا الموضوع حكم ترخيصي، ومقتضى الجمع العرفي حينئذ هو كراهة ماذا؟ كراهة النقش، ولا دليل على حرمة التجسيم، لأن الروايات في كلتا الطائفتين لا نظر لها إلا للتماثيل والتصاوير، والمفروض أن التماثيل والتصاوير هو شنو؟ هو بمعنى النقوش لغلبة الاستعمال أو الوجود. فالنتيجة أن مقتضى النكتة هو الحكم بالكراهة ولا دليل على حرمة التجسيم، فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في التحريم المطلق الشامل أيضا للتجسيم، وأما الروايات المقيدة المرخصة في غير التجسيم في خصوص النقش تحكم بلا دليلين. واضح؟ نقرأ ثم نعلق. قال: وفيه أن هذا الظهور يظهر ظهور التمثال بحكم غلبة الاستعمال والوجود في النقوش، وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات، بل لسقط الإطلاقات عن نهوضها، يا إطلاقات المانعة الدالة على الحرمة، من مثل مثالا أنها عن تزويق البيوت، بل عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، بل تدل على شنو؟ بل تدل هذه على النقوش، فتدل على الحرمة النقوش، وهي تدل على ماذا؟ الترخيص في النقوش. مقتضى الجمع العرفي وشنو؟ الكراهة. فتعين حمل المطلقات على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة كما ذكر من؟ كما ذكر أصحاب هذا المسلك. قالوا الروايات الأولى المطلقة مانعة مطلقا، مجسمة وغير مجسمة، والروايات المرخصة واردة في النقوش. مقتضى التخصيص شنو؟ أن المجسمة يبقى في الإطلاقات. شنو هالكلام؟ قال دون التخصيص بالمجسمة. يضحك الشيخ، شيخ مهدي يضحك. قال: وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قوله من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم، كان كذلك في الأدلة شنو؟ المرخصة لما عدا الحيوان كما نحن قلنا سابقا. المرخصة ليش لما عدا الحيوان؟ لأن منظور الروايات المرخصة ما عدا الحيوان، وكرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية اللي هو الرواية الثلاثة. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم. هنا يمكن التعليق على ما أفاده المصنف قدس سره بأن أصل الإشكال الذي ذكره على الكبرى صحيحا، وهو أنه إذا قلنا بانصراف لفظ التجسيم والتصوير بحكم غلبة الاستعمال والوجود إلى خصوص النقوش، فلا فرق في ذلك بين الروايات المرخصة والروايات المانعة، كلام صحيح. ولكن النتيجة التي ماذا تحصل وننتهي إليها بناء على أصل الكبرى ليست الكراهة كما ذكر الشيخ الأعظم، بل النتيجة مختلفة. وبيان ذلك نقول بناء على تفسير التماثيل بخصوص النقوش، فيوجد عندنا طائفتان يا شيخ حسن. الطائفة الأولى تدل على أن مطلق النقش حرام، سواء كان لذي روح أو لا، من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، نهى عن تزويق البيوت. وعندنا طائفة أخرى مرخصة، والمفروض أن المرخص كما ذكرنا سابقا وارد وناظر إلى غير ذوات الأرواح، كما ورد عندنا في صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فمورد الروايات المرخصة شنو؟ غير الحيواني، غير ذوات الأرواح. لا أن مورد الروايات المرخصة أيضا مطلق للحيوان وغيره، بل هو وارد فقط هو الترخيص في غير ذوات الأرواح. فتكون مقتضى الصناعة حينئذ ارتكاب أي فكرة؟ فكرة التخصيص، لا تطبيق فكرة الكراهة. ليش؟ لأنه ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذه القاعدة الأصولية التي تقول متى ما ورد حكم إلزامي ثم ورد عليه مرخص نرفع اليد عن الحكم الإلزامي، إذا فرض أن الموضوع واحد، والمفروض هنا أن الموضوع مختلف بينه عموم وخصوص مطلق. فمقتضى الصناعة ارتكاب التخصيص، ومقتضى التخصيص ما هو شيخنا؟ ومقتضى التخصيص أن نقوش ذوات الأرواح محرمة، والذي خرج فقط يا نقوش، نقوش غير ذوات الأرواح. وحينئذ تكون النتيجة خلاف ما يريده من؟ خلاف ما يريده أصحاب هذا المسلك من جهة، وليست النتيجة هي الكراهة. وحينئذ يقال إذا حرم نقش ذوات الأرواح حرم التجسيم من بابل أو الأولية، ويبقى تجسيم غير ذوات الأرواح على البراءة، لأنه ما في دليل يدل على التجسيم غير ذوات الأرواح، يبقى على شنو؟ على البراءة، على البراءة. وش النتيجة تكون؟ والنتيجة النهائية هي أي نتيجة؟ رأي نفس الشيخ الأعظم، شفتين؟ لأنه بالمدلول المطابقي دل الدليل على أن نقش ذوات الأرواح محرم ونقش غير ذوات الأرواح حلال بلا، والتجسيم ما تعرضت له النصوص. فنقول إذا دل الدليل على أن مجرد نقش ذوات الأرواح حرام فتجسيمهم من باب الأولوية، فثبت أن تجسيم ونقش ذوات الأرواح حرام، وأما تجسيم غير ذوات الأرواح ما في أولوية، فيبقى على البراء، على البراء. وتكون النتيجة هو التفصيل من ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، الذي هو نفس مسلك الشيخ الأعظم الأول، لأن الشيخ الذي فصل بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرض الأرواح، وقانا الله من الأرواح المخيفة. واضح هذا ما يتعلق ماذا؟ فما هو الوجه في أن المصنف ارتكب أي فكرة؟ ارتكب فكرة شنو؟ الحمل على الكراه، على الكراه، على الكراهة. الشهيد ذكر شيئا راجعوا، فهو بعيد جدا ولا يمكن أن يكون وجها للحمل على الكراه، على الكراهة.
يعني كلام الشيخ الأعظم تنزلي، تنزلا مع القوم، وهو أنكم لا تريدون أن تفككوا بين ذي وغيره.
مو هذا التنزل، ما التنزلي يعني، مو يعني هو كلامه في ضرب الكبرى، يعني بناء هضار عبارة أنه بناء على التسليم، ماذا؟ على التسليم بالكبرى الذي ذكرتموها، وهو شنو؟ دعوى الانصراف. ما هي النتيجة؟ مو جاي تنزل لي أنه إذا تزن النتيجة خلي يقبل النتيجة،
لا فهم انتهي البطلة، لا مقصودي شنو شيء، هم تنزلوا بلحاظ أنه التمثال هو هذا سلم به، أنه التمثال ينحصر في غير المجسم مو بالنقوش. وحينها أنتم تقولون لا نفكك بين المجسم وغير المجسم.
أقول لا، أقول لا، هم ما ينفخوا، اللي يدعونه أنه
لا تفككوا بين يد الروح وغيره.
هذا وش هي نتيجة، هاي ما هو دعوة، هذه هو النتيجة. إذا قبلت أقبل كلام، قبل ما بنام خلاص.
لا نقول حتى مع التسليم بهذا لا.
إذا نقول لا تفكك، لا تفكك عن هذا التمسك، هذا متن التمسك بالنتائج اللي يذكروها، هو نفس اللي ذكر الشهيد هذا جدا بعيد، بعيد جدا، يعني ما يمكن قبوله صناعة.
جدا
بعيد، بعيد جدا وجدا بعيد. جرد قطيفة وقطيفة. هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بهذا الإش الإشكال أو كذا. هناك توجيه آخر أو هناك إشكال آخر، خب ليس بهم شكل. المهم أن النتيجة بأنه هذا الوجه أو هذا القول بعيد جد جدا، ولا يمكن المصير، ماذا، ولا يمكن البصير المصير إليه أصلا. بل بعض الروايات أصلا بعيد تحمل على الناس. يعملون له ما يشاء من تماثيل، كما تذكرون يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل، يعملون التماثيل الظهر، يعملون التماثيل شنو؟ أي تجسيم، حملوها على النقوش جدا بعيد. فحمل الروايات المقيدة على النقوش بدعوى الانصراف بعيد، إذ أن هناك بعض النكات فيها تمنع من الانصراف، مثل يعملون التماثيل، ما كانوا يعملون التماثيل والمحارب، كانوا يعني يجسمون المحارب ومو يرسمون محاربهم في الطفل على ورقة، أو يرسمون شنو، يرسمون تجاسيم على ورقة. هذا تمام الكلام في الأقوال. فانتهينا من عرض الأقوال إلى أن الصحيح بنظر الشيخ الأعظم هو شنو، هو التفصيل بين ذوات الأرواح وغيرها. ثم يتعرض المصنف إلى تنبيهات في المسألة. التنبيه الأول، ذكر الشيخ الأعظم في التنبيه الأول أننا قد انتهينا في بحثنا السابق رحمك الله إلى أنه غير الحيوانات، غير ذي الروح، يجوز تجسيمها ونقشها. ولكن لو تنزلنا وقلنا أنه يحرم التجسيم أو يحرم رسم غير ذوات الأرواح كما ذهب له جمع، فهل هذه الحرمة مطلقة أو أن الحرمة مقيدة؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه الحرمة مشروطة بثلاثة شروط، إذا حصلت هذه الشروط تحققت الحرمة بناء على حرمة تصوير غير ذوات الأرواح. الشرط الأول، يشترط أن تكون الصورة صورة لمخلوق من مخلوقات الله، ولم يحتمل أحد أن المحرم مطلق الصورة حتى لو كانت صورة مصنوعات. فلو أراد أن يرسم الكرسي أو يرسم الطاولة أو يرسم المروحة أو كذا، فإن هذه مو مخلوقات لله، هذه مصنوعات البشر. والقول بتعميم الحرمة إنما هي على فرض أن يكون الشيء من المخلوقات، لكي يتشبه الإنسان كما ذكرنا هناك، يتشبه الإنسان بشنه بالخالق، وإلا لم يتوهم أحد حرمة شنو، حرمة رسم الكراسي ورسم كذا. وقد ذكر السيد الخوي قدس سره، ولعل المرتكز ذلك لأن صنعها حلال، صنع الكرسي وصنع الطاولة حلال، فما فتجسيمها وصنعها وإيجادها حلال، فما هو أدون من ذلك؟ لا إشكال أنه شنو، حلال، وهو الرسم والنقش. هذا هو الشرط الأول، أن تكون من المخلوقات. الشرط الثاني، أن تكون ذي صورة خاصة تعجب الناظر، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. مسوي بقرة مثل ما سوينا احنا، رسمنا في مرة في البحث، تذكرون في بحث الصيد والذباح، رسمنا ملي جملا على السبورة لكي نبين كيفية العقل، عقل الجمل، ثلاثة طرق في العقل، هذا ما يسر الناظر يهرب من الناظرين صحيح. فرسمتوا انت مصوروا الجمل اللي بذهنكم احسن تذكروا المطلب خب. والزين ذيك اليوم اختربت الكاميرا ما صورت ذاك اليوم الذي رسمنا فيه هذا الجمل اللي على السبوره الكاميرا ما صورت خب. فلا بد ان تكون في صوره معجبه والا لو كانت الصوره غير ليست من الصور التي تعجب الناظر ولا تميل النفس إلى مشاهدة صورتها فإنه لا دليل على التحريم إذ مشابهة الخالق إنما تكون في صور في الصور التي تعجب الناظرين لا الصور التي لا إعجاب فيها. ومن هنا يتبين أنه لا مانع من هذين الشرطين يتبين أنه لا مانع من تصوير السيوف والرماح والقصور والأبنية والسفن لأنها كلها مصنوعة للعباد وكذا أيضا لا مانع من تصوير تماثيل القصبات والأغصان فإن القصب والغصن وإن كان مخلوق من مخلوقات الله إلا أنه ليس على هيئة معجبة فمن رسم خطوطان على ثوبه بحيث تشبه خطوط الأغصان فإنه هذه الخطوط التي يرسمها ليست فيها حيثية معجبة تكشف عن ماذا تميل النفس إلى مشاهدتها. الشرط الثالث أنه لا بد من قصد الحكاية والتمثيل بمعنى أن الغرض من إيقاع هذه الصورة وإيقاع النقش هو الحكاية عن مخلوق من مخلوقات الله وإلا لو فرضنا أنه رسم شيئا ولم يكن قاصدا الحكاية عن ذي الصورة عن المخلوقات بل إنما حصل التشابه صدفة كما لو رسم طائرة أو صنع طائرة غرضه من صنع الطائرة ليس التشبه بمخلوقات الله وهو الطير أو رسم طائرة تطير في الهواء ليس غرضه الحكاية عن الطير الذي هو من مخلوقات الله وإنما حصلت المشابهة صدفة فمع فرض عدم قصد الحكاية والتمثيل فلا وجه للحرمة. والنكتة في هذا الشرط هو أن الوارد في النصوص مثلا وصورا والظاهر أنه إنما يصدق هذا مع القصد لأنه من أي عناوين؟ من العناوين القصدية. فلو قيل له أنت الآن صورت الطير الذي يطير في الهواء يضحك يقول أنا صدام متصور الطير الذي يطير في الهواء أنا قاعد أرسم شنو طائرة. ومن كل هذه الشروط يتبين بطلان ما ذكر لمن ذكر من كاشف اللثام تذكروا ما ذكر كاشف اللثام قال لو حرمنا صور غير ذوات الأرواح لحرم الرسم لحرمة الثياب المعلمة والثياب المحشوة بالطرائق المخيطية ذكرون وحرم بل كل الثياب حرمت لأن فيها خيوط نقول كل ما هذا لا يصح. ليش؟ أولا ليست هذه الصور معجبة للناظر بحيث يتوقف يشوف الأعلام الموجودة على الثوب على الخيوط بل قد يتنافر شوف الخيوط البارزة على الثوب شو الخياطة تعبانة الخياطة شنو الخيوط البارزة دي. وثانيا أنه أن الساج الخياط عندما خاط ليس قصده التشبه بماذا بمخلوقات الله يحكي مخلوقات الله وإنما لو حصل لحصل ذلك اتفاقا وقهرا فحينئذ الشرط الثالث منتف في المقام بل في مورد كراهة الصلاة. ثم إن الأعلام ناقشوا المصنف في الشرط الثاني غير واحد من الأعلام كالمحقق الإيرواني والسيد الخوئي وغيره ناقشوا أنه لا دليل على أنه لا بد أن تكون الصورة شنو معجبة وتميل النفس إليها إذ بناء على التمسك بالأدلة الأدلة مطلقة بناء على شمولها لمطلق التجسيم أو مطلق التصوير الشامل لغير ذوات الأرواح ما قيلت بشرط أن تكون معجبة. نعم هذا قد يستشف من الحكمة ولكن هذه حكمة التشبه بشنو التشبه بالخالق في الإبداع والخلق إنما هذه حكمة
والحكمة ليست يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. فدعوى أنه لا بد أن تكون معجبة محل نظر وتأمل. نعم الشرط الأول أن تكون من مخلوقات الله بلي، وكذلك الشرط الثالث لا بد أن يكون هناك قصد للحكاية، أما مجرد الاتفاق بأنه تتفق أنه هذه تشبه، لكن أنا مو قاصد التشبيه ولا قاصد التمثيل ولا قاصد التصوير، لا يشمله من مثل مثالا، لأن الأحكام الشرعية ماذا متعلقة بالعناوين القصرية. واضح. قال ثم إنه، هي التنبيه الأول، ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان لغير ذوات الأرواح مطلقا، يعني مجسم أو ناقش أو مع خصوص التجسيم، يعني لو قلنا بأنه عممنا لغير الحيوان مع خصوص التجسيم، فالظاهر أن المراد ما اجتمعت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول ما كان مخلوقا لله سبحانه، فيخرج السيف والروم والسيارة والطائرة، بل مخلوق لله على هيئة خاصة معجبة للناظر وعلى وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة، يقصد النقش أو مع المادة الهتج التجسيم، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد، وإن كانت على وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج. ليش خارج؟ لأنها ليست من مخلوقات الله. وكذا هي الشرط الثاني، إخراج الشرط ببركة الشرط يخرج. وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه الله، خلنا في النسخة خلقه الله، لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها، لعدم شمول الأدلة لذلك كله. قالوا بل الأدلة شاملة، ما في تقييد في الروايات. هذا كله مع قصد الحكاية وشنو والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء كالطائرة تشبه الطير، بل يكون شبيها بشيء من خلق الله، بل سويت شيء تشبه النملة، كل نقاط بسيطة تشبه النمل، واضح، تشمل الحيات تشمل الديدان، هل هذه حرام؟ ما قاصد الحكاية، أنا ما لح تكتب صفر عشرة، لأن الصفر تشبه شنو؟ تشبه تلك النملة على الصخرة الصماء في الليلة كذا. ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا. ومنه، أي منه مما ذكرنا، ومنه مما ذكرنا يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام، يظهر بنقطتين، النقطة الأولى أنه أصلا ما قصد الحكاية، ثانية ليست على هيئة خاصة معجبة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكرنا أن الروايات دلت على حرمة التمثال والتصاوير، فموضوع الحرمة هو الصورة، من صور صورة، من مثل مثالا. وحينئذ حيث أن الشارع لم يتصدى لتحديد ما هو مراده من مفهوم الصورة حتى يكون له حقيقة شرعية أو متشرعية، فالمرجع حينئذ إلى من؟ إلى العرف. فكل ما صدق عليه أنه صورة فيشمله دليل التحريم. وبناء على ذلك لو قام الرسام والنقاش أو المجسم وجسم إنسانا فاقدا لعضو من الأعضاء، كما لو فرض أنه صوره بدون أذن أو بدون أصابع، فإنه وإن لم تكن هذه الصورة صورة لإنسان كامل، إلا أن العرف ماذا يقول؟ هذه صورة إنسان، ومجرد ناقص عضو أو شيء ما لا يوجب سلب انطباق عنوان الصورة في المقام. فمتى ما صدق عنوان الصورة ولو كانت ناقصة لبعض الأعضاء فإنه يشملها أي دليل؟ دليل التحريم. فإن قلت قد ورد في بعض النصوص ولعلها ستأتي أنه من الراجح أن المكلف يغير الصورة، وذكرت الروايات أنه من طرق تغيير الصورة قلع العين أو كسر الرأس، وهذه تدل على جواز تصوير الناقص، يعني تصوير الصورة التي ماذا غير كاملة الأعضاء. فليس المدار على انطباق عنوان الصورة عرفا، بل المدار في التحريم على كونها صورة كاملة، ولأن التحريم ماذا هو؟ الصورة الكاملة. قالت الروايات إذا كان عندك صورة اقلع عينها، اكسر رأسها، اكسر رجلها، واضح. فنفس هذه الروايات التي ذكرت تدل على أن موضوع الحرمة هو صورة الإنسان الكامل، أما الناقص فلا إشكال فيه. والجواب عن ذلك واضح جدا، وذلك لأن هذه النصوص ليست ناظرة إلى مرتبة إيجاد وصنع الصورة، وإنما ناظرة إلى رفع كراهة الاقتناء بقاءً. يعني سيأتينا إن شاء الله أنه قد يقال يحرم أو يكره اقتناء صور، فالراجح للمكلف إذا كان عنده صورة أن يفعل ماذا؟ أن يغير هذه الصورة. هذا حكم الناظر إلى أي مسألة؟ رفع كراهة الاقتناء، مسألة البقاء، ولا علاقة لها بمسألة إيجاد الصور ابتداء. ولهذا الروايات ورد في الرجحان ما لا علاقة لا بالحرمة ولا بالوجوب ولا ما شاكل ذلك، فهذه الروايات لا علاقة لها بماذا؟ بإيجاد الصور. ومن هنا يظهر أنه لو صور بعض أجزاء الحيوان، لو صور الرأس فقط أو اليد فقط، فإنه لا إشكال في الحرمة. والمصنف أراد أن يعبر عن هذا المطلب فعبر عنه بهذا التعبير. التفتوا الآن، لو رسم عضو بما هو عضو، حرام أم حرام؟ عضو فقط، رأس، هذا مو صورة حيوان، صورة، يقول هذا رأس، لا يقال صورة حيوان صورة إنسان. رسم الأعضاء بحد ذاتها ليست محرمة. الشيخ الأعظم عبر عن هذا المقلب بهذا التعبير فقط، لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع، ثم حرم، فقال فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه، النص الأول هذا كأنه غسل، قاعد يغتسل هذا الشخص، صور الشخص ماذا؟ الجزء الأيمن، صور من الرأس إلى باقي كل النصف، شنو؟ نصف لين. هل هذا حرام لو مو حرام؟ الشيخ ماذا قال؟ قال تارة، هي عبارته، نفترض بأن الذي يرسم، الذي ينقش، يقدر أن النصف الآخر موجود، وتارة يقدر أنه شنو؟ غير موجود. فإذا قدر أن النصف الآخر موجود فهو حرام، وإن كان الذي رسمه ليست صورة كاملة. يا شيخنا، متى ما قدر بقاء النصف الآخر فهو حرام، أما لو لم يقدر النصف الآخر فإنه حلال بلال. فهنا بعضهم أشكل، بالنتيجة لو صور نصف الرأس نصف الجسم، ما صور صورة كاملة، ما صور صورة إنسان، يعني بالنظر العرفي، قدر أو ما قدر، فما هي فائدة هذه التقديرات؟ بالنتيجة الآن هو صور شنو؟ نصف الجسد رحمك الله، ولم يصور صورة إنسان، فكيف تقول محرمة؟ ولكن الظاهر أن الشيخ يريد من هذا التعبير أنه لو صور صورة إنسان على هيئة خاصة كما ذكر الأعلام، كما لو أراد أن يصور شخصا جالس، فإن طبيعة تصوير الجالس أن يصور الأجزاء العلوية من بدنه وتخفى بعض الملامح، هل هذا التي كالأذن قد تخفى وما شاكل ذلك. بل ذكر السيد الخوئي أنه لو صور الرأس فقط على هيئة أن الشخص يسبح في البحر هذا حرام، لأنه بلحاظ هيئة السابع هذه صورته شنو؟ صورته الكاملة، فيقال هذه صورة إنسان غايته أنه على هيئة السابع. أو صوره خلف شنو؟ خلف الجدار قاعد طالع يتجسس يصور رأسه شنو؟ رقبته. وهذا من قدر الباقي موجودا، بمعنى أنه صور بعض الأجزاء على أو صور ماذا؟ صور صورة الإنسان على هيئة معينة. فلو رسم رأسا بما هو رأس هكذا معلق في الهواء جائز، لكن لو رسم رأسا خارج من الماء على هيئة شنو؟ على هيئة أن يكون الإنسان سابع، يقول السيد هذا حرام، لأن العرف يقول صورة إنسان كامل على هيئة خاصة. والظاهر أن هذا هو مراد من شيخ العظام، حيث أنه ذكر أن موضوع الحرمة هو الصورة، مجرد التقدير بما هو تقدير لا معنى، لا معنى لا. ولهذا قال ثم إن المرجع، والمرجع في التقليد شيخنا، المرجع في التقليد والسيد الخوي وغير، لا المرجع في الصورة، ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء، بعض مفصل بالعضاء. يقول إذا كانت الأعضاء مما يتوقف عليها البدن، أعضاء رئيسية من أركان مثل الصلاة كالرأس، بحيث أن انعدام الرأس انعدام للصورة، فهذا يضر لا يبقى صورة، بخلاف الأعضاء الأخرى التي الإنسان يوجد ولو انعدمت كالأصابع كاليد. بل هل هذا التفصيل فينا في هذا له موضوع، يعني أن تكون أن يكون العضو بل العضو لا مما تتوقف عليه الحياة أو مما لا تتوقف، ما له علاقة العرف بهذا. العرف يقول هذه صورة لا صورة، قال يشوفوها مقطوع الرأس يصوروا عليها مصلوب، مصلوب قاطعين رأسه، رأس شخص مصلوب، فعلى أي حال يعني كونه مما تتوقف عليه الحياة لا موضوعية له، المدار على النظر العرفي، يعني هل العرف يقول أنه صورة أو ليس بصورة. وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص. ليش؟ لأن كلامنا في إيجاد الصور لا إبقاء الصور واستمرارها أو رفع الكراهة الاقتناء، فهذا بحث آخر. ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع. وعليه بناء على كلا القاعدتين، فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه، إما أن صور أنه نصف حيوان قصد شنو؟ الجزء العلوي كأنما لو كان على هيئة الجالس، أو شنو؟ أو جزء اليمين دون اليسار كما لو صور أنه خارج من جسم الجدار، من طرف الجدار طالع من جسم نصف الجسم مثلا. على أي حال فإن قدر الباقي موجودا، شوف بأن فرضه، واضح عبارته، يعني كأنه ملتفت الشيخ، يعني قاعد يتكلم عن شنو؟ عن هذه صورة كاملة على هيئة معينة، بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم للصدق العرفي على أنه شنو؟ صورة حيوان غائب أنه في هيئة خاصة. وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النص، مثل شنو؟ كالحية المقطوعة، لو رسم حية وشان نصها مو بعيد أن نعرف يقول هذه شنو؟ حي حيتان. واضح؟ ولو بدا له في إتمامه يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.